أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. صديقي المستمع، كنا قد انتهينا قبل مدة من دراسة الأصحاح الثامن من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في مدينة روميا أو روما، وهي الرسالة التي تعتبر من أجزاء العهد الجديد من الكتاب المقدس.
وكان الرسول بولس قد أكد في الإصحاحات الثمانية الأولى من رسالته أن كل البشر خطاة، سواء كانوا وثنيين أم يهودا، وأوضح موضوع التبرير بالإيمان، الإيمان بالمخلص يسوع المسيح وعمله الكفاري على الصليب.
وبيّن الرسول بولس أن لا أحد يستطيع السير بموجب ناموس العهد القديم بسبب العبودية للخطية، بينما عندما يؤمن الإنسان بالمخلص المسيح يأخذ طبيعة روحية جديدة، ويصبح بإمكانه أن يسلك في طريق الصلاح.
وكشف الرسول بولس عن الامتيازات العديدة التي يحصل عليها المؤمن في المسيح، إذ يصبح من أولاد الله، ويحل روح الله القدوس في كيانه، وترتفع عنه الدينونة، ويتأكد أن له حياة أبدية.
بهذه الأصحاحات الثمانية انتهى الرسول بولس من شرح الأساس العقائدي أو اللاهوتي للمسيحية، وجوهره موضوع البر بالإيمان، وكان عليه أن يبدأ الحديث عن السلوك اليومي للمؤمن المسيحي.
لكنه بدلا من ذلك نجده يبدأ موضوعا آخر مخصصا له ثلاثة إصحاحات، فقد كانت هناك معضلة هامة عليه أن يحلها أولا، وهي مشكلة الديانة اليهودية وعلاقة الله باليهود.
هذا صحيح، فقد أقام الله عهده مع اليهود أو العبرانيين قديما، وكانوا شعب الله المختار، وأتى المخلص المسيح منهم، وبالرغم من كل هذا نجد أنهم رفضوا المسيح لا بل صلبوه، فكيف نفسر هذا التناقض؟
وأيضا ما هو موقف الله منهم؟ هل رفضهم نهائيا لأنهم رفضوا المخلص المسيح؟ أم أن باب الخلاص ما زال مفتوحا أمامهم؟
حقا إنها تساؤلات هامة. لهذا بدأ الرسول بولس الأصحاح التاسع بالقول: أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد.
من المعروف أن الرسول بولس نفسه كان يهوديا، لبل كان فريسيا ضالعا في الناموس اليهودي، وكان قبلا عدوا للديانة المسيحية ومضطهدا للمسيحيين كما عرفنا من الحلقة الأولى.
وكيهودي سابق أعلن وبكل وضوح شاهدا الروح القدس على صدق كلامه أن له حزنا ووجعا في قلبه بالنسبة لليهود من بني جنسه، حتى أنه يود لو يكون هو نفسه محروما من المسيح لكي يربحهم لخلاصه.
لقد كان أعز شيء عند الرسول بولس أن لا يفصله فاصل عن محبة الله، ولكنه في رغبته عمل أي شيء لخلاص إخوته يعرض نفسه للحرمان من خلاص المسيح، وهذا يؤكد لنا عظم محبته لبني شعبه.
ثم شرح الرسول بولس الامتيازات التي كان اليهود يتمتعون بها فقال: الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين.
كان اليهود أي الإسرائيليون سابقا هم أولاد الله الذين اختارهم، والعهد القديم مليء بفكرة التبني، وكان لهم المجد أي مجد الله من خلال حضوره في وسطهم، أولا في خيمة الاجتماع ثم في الهيكل.
وكانت لهم العهود التي قطعها الله معهم، فقطع الله عهده مع أبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقطع الله أيضا عهده معهم عندما أعطى الوصايا أو الناموس في جبل سيناء على يد النبي موسى.
وكان لهم الاشتراع، أي الشريعة الإلهية التي أوضحت لهم كل قوانين الله، وكانت لهم العبادة في الهيكل، إذ كان باستطاعتهم عبادة الله والتقرب منه في الهيكل.
وكانت لهم المواعيد، وهي مواعيد كثيرة، وكان لهم الآباء، أي الآباء في الجنس والإيمان، وفوق الكل أتى المخلص المسيح منهم بحسب الجسد.
ولنلاحظ هنا أن الرسول بولس استخدم عبارة المسيح حسب الجسد، لأن المسيح هو كلمة الله الأزلي وابنه الوحيد، لكنه ولد في الجسد بحسب وعد الله من العذراء مريم بحلول الروح القدس في أحشائها.
بدأ الرسول بولس بعد هذه المقدمة معالجته لمعضلة اليهود، فكتب قائلا: لكن ليس هكذا، حتى أن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد.
هنا كشف لنا الرسول بولس حقيقة هامة جدا، وهي أن ليس كل من هو يهودي من جنس إسرائيل يعتبر إسرائيليا بالنسبة لله، وليس كون الإنسان من نسل إبراهيم بحسب الجسد يعني أنه من شعب الله.
لقد وضع الرسول بولس هذا المبدأ الهام لكي يكون الأساس في معالجته لمعضلة اليهود وعلاقتهم بالله، إذ أن إن كلمة الله كما جاءت في العهد القديم لم تسقط، أي لم تتبدل أو تفقد مفعولها.
والسبب كما ذكر الرسول بولس: بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن.
يبدو واضحا أن الأمر يتعلق باختيار الله، فلم يكن كل اليهود مختارين في مقاصد الله، ولم يكن كل نسل إبراهيم حسب الجسد أولادا لله، بل أولاد الموعد الذين اختارهم الله هم يحسبون شعب الله.
وبرهن الرسول بولس عن ذلك بقوله أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد بحسب الجسد هو إسماعيل من هاجر، وآخر بحسب الموعد هو إسحاق من سارة التي لم يكن ممكنا لها أن تنجب، وقد أعطى الله إسحاق بنوية إبراهيم.
إذن ليس كل نسل إبراهيم بحسب الجسد، أي الإسرائيليين، هم مختارون، بل أولاد الموعد الذين اختارهم الله هم الذين يحسبون أولادا لله. ثم قدم الرسول بولس برهانا آخر عن هذا الموضوع، فكتب قائلا:
وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد، وهو إسحاق أبونا، لأنه لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو.
من المعروف أنه عندما كانت رفقة زوجة إسحاق حبلى بالتوأم عيسو ويعقوب، قال لها الله إن الكبير عيسو سيستعبد للصغير يعقوب، وأعلن الله أنه أحب يعقوب، أي اختاره ليتمم في نسله مقاصده، وأبغض عيسو.
وحصل هذا قبل ولادتهما وقبل أن يفعلا خيرا أو شرا. وهكذا برهن الرسول بولس أن ليس كل نسل إبراهيم من اليهود هم مختارون من الله، لكن المختارين منهم فقط هم الذين سيخلصون عن طريق إيمانهم بالمسيح.
لعل السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن هو: هل هذا يعني أن الله ظالم؟ فهو يحب ويختار من يشاء ويبغض ويرفض من يشاء، وأين عدالة الله؟
لقد أجابنا الرسول بولس عن هذه التساؤلات عندما كتب ابتداء من العدد الرابع عشر قائلا: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم.
اقتبس الرسول بولس هنا حادثة حصلت في العهد القديم عندما طلب النبي موسى من الله برهانا أنه مع شعب إسرائيل، فأجابه الله أنه يرحم من يرحم، أي أن رحمة الله ورأفته تتوقفان على إرادته هو تعالى فقط.
يبدو واضحا إذن أن رحمة الله أو اختياره لا علاقة له باستحقاق الإنسان وعمله ومحاولاته لإرضاء الله، لكن على أساس إرادة الله وحدها، وما على الإنسان إلا أن يلقي بنفسه تماما على رحمة الله ومشيئته.
ثم قدم الرسول بولس حادثة أخرى فكتب يقول: لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذن هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء.
عندما ذهب النبي موسى إلى فرعون، حذر فرعون أن الله أقامه في هذه المرحلة التاريخية ليظهر فيه قوته، وبالفعل ظهرت قوة الله في فرعون الذي حاول مقاومة مشيئة الله. فالله يرحم إذن من يشاء ويقسي قلب من يشاء.
إننا كبشر إذن لا نستطيع أن نطالب الله بشيء، وليس الله مدينا لنا بأي شيء، لأن الخالق ليس مديونا لما يخلق، لكن علينا أن نأتي إلى الله بإيمان ونلقي كل رجائنا على رحمته ونعمته.
أمام هذه الحقائق الروحية الهامة، ما هو موقفك صديقي المستمع؟ لقد أعلن الله رحمته لنا بواسطة المخلص يسوع المسيح وموته الكفاري على الصليب، فهل تقبل عطية الخلاص المقدمة لك مجاناً؟